قال العلامة أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الآداب الشرعية. ولا يزال الحديث متصلا عن فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة. قال رحمه الله: وروى الحافظ عبد القادر الراهوي في تاريخ المادح والممدوح عن محمد بن حسن الصندلاني عن أبي إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا أبو يعقوب قال أخبرنا أحمد بن حسنويه قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الشامي قال سمعت سلمة بن شبيب قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول تنزل الرحمة أو تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. قيل لسفيان: عمن هذا؟ قال: عن العلماء.
نعم، العالم الأصل استفادة من علمه، فقال الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين لأن الله يحب الصالحين، تنزل الرحمة إذا ذكروا. وأكثر مجالس المرحومة هي مجالس أهل الحديث، هذا يخلي الإنسان ما يغيب عنها، يعني يقول أنا عندي اليوم درس سنة أبي داود أو عندي الدارمي أو عندي مسند أحمد، طالما يذكر سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، رواة الحديث، حيث يذكر رواة الحديث تنزل الرحمة. نعم، فكيف تبعد عن مجالس الرحمة؟ بعضهم يقول البالي كان يقول الداوى، أكون مريض يسحب الشيخ نفسه مجالس العلم يداوى بها يرجع صحيح. وأنا جربت هذا، يكون عندي كان مرة عندي مرض شديد وجيت الحلقة وألقيت الدرس، ثم في نفس الدرس تحسنت، في نفس الدرس تحسنت وراح العارض سبحانك الله. كان يداوون كالرقية، شيخنا الألباني يداوى بحلقة العلم أن تنزل فيها رحمة وخير بركة. طيب، مسألة في تغيير المنكر، جيت البيت لقيت زوجتك اشترت من المشتريات عن بعد بجامة أو ثوب للولد فيه الصور، تحرق الثوب، تنكر عليها تحرق الثوب ولا وش تسوي؟ ها؟ ايه، لا يجوز تحريق الثياب التي عليها صور، لأن هذه إضاعة لإيش؟
للمال،
إضاعة للمال، إنها النبي إضاعة المال. وش تسوي؟ تأمرها كما كانت أم سكينة تذكر، تقول: أمي إذا أهدي لنا شرشف فيه الصور، كانت ماهرة بالتطريز، فطرز على وجه الشيء الصورة الرأس، أو إذا فيه بوية ما تخرج مثلا. أما تحرق الثوب لا، للنبي نهى عن إضاعة إيش؟ ها؟ إضاعة الماء. نعم، إلى شك. أول خطوة تسويها هذه ترجعه، النبي أرجع الخميس، لكن قالت ما أقدر أرجعه خلاص الولد لبسه إلى آخره. نعم، واحذرنا يا نساء واحذرنا أيها الرجال من التأويلات الفاسدة، يكون شخص يهوى الهوى ويجيب لنفسه تأويل فيلقى في القبر العذاب، هل ينجيه التأويل عند الله؟ ما هلك الهالكون في أمة محمد إلا بالتأويل الفاسد. الخوارج خرجوا على علي بالتأويل الفاسد، المرأة تتمرد على زوجها وتعصيه بالتأويل الفاسد، يقولي من حقي أني أرفع صوتي عليه ليش يقول لي كذا، تأويل فاسد. فما هلك الهالكون ولا عذب في القبر المعذبون بأعظم فتنة من التأويل الفاسد. نعم،
قال رحمه الله: وقال في الفنون: ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، من المتكلمين والمتصوفين، فهؤلاء يفسدون العقول بتوهمات شبهات العقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان. قال: وقد خبرت طريق الفريقين، غاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح، والمتكلمون عندي خير من الصوفية، لأن المتكلمين قد يردون الشك قد يردون الشك والصوفية يوهمون التشبيه والأشكال. الثقة بالأشخاص ضلال. ما الله طائفة ما لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وما أحدثوا وعولوا على ما رووا لا على ما رأوا. وقال ابن حمدان في المفتي والمستفتي: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح.
تعريف علم الكلام: يتكلم في زعمه بالمعقول في الغيبية، ربنا صفته كذا ولا يوصف بكذا، كل المرجع عنده كلام الله والرسول. لا، العقل والحس وقياس الغيب على الشهادة فيؤدي هذا للتعطيل والتشبيه، إما يؤدي إلى تشبيه كما فعلت الرافضة أو تعطيل، إذ عنده يلزم أن الله ما دام أنه ينزل في هذا أنه معناها أنه يخلي عرشه ولا يمكن، إذن الله لا ينزل، وهكذا من هذا علم الكلام، مقدمات عقلانية يدفع بها النصوص الغيبية بزعم التنزيه أو إثبات العقائد. نعم.
قال: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول بالمعقول المحض،
يعني العقيدة.
هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح. فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصول الدين وطريقة أهل السنة. وكذا قال الشيخ تقي الدين:
كيف جاء علم الكلام لإثبات العقائد؟ واحد من الخلفاء العباسيين أو الأمراء أرسل إلى يونان، فقال له، أرسل وفد قال: أعطونا كتبكم إلى الروم، أعطونا بعض كتبكم اللي في الحكمة والفلسفة، والآن يعظمون الفلسفة، يقول هذا عنده ليسانس في الفلسفة شيء عظيم، يعني وش الفلسفة؟ لا يزال العقلاء يزجرون الشخص يتكلم بغير برهان ودليل بالفلسفة. الفطر من شياب نجد أو من عدول الحجاز يقول لك لا تفلسف علي، يعني لا تجيب أمور، نعم، لا توافق الحق بالشبه العرفية عندك، لا عند الحق في نفسه، لا تفلسف علي. هذا صحيح، هذا فلسفة يدفع الحق الشخص بالعقلانيات، وهذه الفلسفة. فتزاوج، صار في تزاوج بين الفلسفة وعلم إيش؟ وعلم الشريعة، فخرج علم الكلام مسخ، كمن يزاوج كلب بشات. الكلب إذا تزاوج بشات فعلا طلع مخلوق عجيب، يعني نص كلب ونص شات، هل يجوز أكله؟ يغلب التحريم. نعم. كذلك لما زاوجوا بين الفلسفة وإيش وعلم الشريعة طلع علم الكلام، هل يجوز استعماله؟ لا، بل نقف مع النصوص حيث وقفت، نقف حيث كلام السلف في فهم النصوص في الصفات وغيرها. فبعض خلفاء العباسيين سوى أو الأمراء قال: الوفد روح وجيبوا لنا من كتب الفلاسفة ننتبه بها عند يونان وعند الروم. فراحوا قابلوا الملك قال: نريد من كتبكم. فطاعت الملوك في أمور الدين وكذا كلها مستشارين، فجاب القساوسة فقال: لا يا أيها الملك، فإن هذا أجمل شيء يجمل بلداننا الثقافة يعني والعلم، تخرج هذه الكنوز من عندنا؟ لا، ما مو طيب يعني. فشاف واحد ساكت من ضمن المستشارين قال: مالك ساكت؟ تكلم اشترى. قال: أراك تعطيه، أليس مو من سياسك التوسع يعني في استحلال بلاد المسلمين والتخطيط لذلك، سياستك متوسعية؟ ما دخلت هذه الكتب الفلسفية حقتنا في بلد إلا أفسدتها، وفعلا دخلوها وبدأوا يقولون الحكمة باسم الفلسفة، باسم الفلسفة باسم الحكمة، بدأت تنتشر. فقالوا لا لا، هذه راح تهدم شريعتنا، وعندنا أشياء في الشريعة مصادمة ليش لهذه الفلسفة. قال ليش لا نزاوج بينهم، نهجنهم، فنحط نزاوج بين الشريعة وبين إيش؟ أعوذ بالله. فخرج مخلوق مسخ اسمه علم الكلام، مقدمات لإثبات العقائد، فيها تلبيس، فيها شيء من الشريعة. إذا الشريعة تطلب مثلا التنزيه، فيجي علم الكلام يقول التنزيه ألا تثبت صفة النزول. شوف زاوج، أوكي، ويبغى الشريعة تبغى التنزيه. طيب التنزيه كيف؟ علم الكلام لا بالشريعة. فزاوج بينهما، فخرج هذا المخلوق النتن اللي اسمه الكلام. نسأل الله العافية.
آمين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال الشيخ تقي الدين: لم يذم السلف ولا إمة الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب.
الشأن عند ابن تيمية في الاصطلاحات، انتبه، لا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاحات من المصالح المرسلة، التقسيمات طاهر طهور نجس إلى آخره، التقسيمات هذه اللي يقول العلماء تسهيل للأمر، ما قالوها الصحابة بعضها أو كلها أو عدد منها، لكن تسهيل العلم مصالح مرسلة. قال: إلا مصطلح منعيب لذاتك الجوهر عند المتكلمين، يعيب لما يحتوي من معنى فاسد يصادم النصوص، فهذا اللي جعلنا نعيبه، ولا نفس المصطلح مشاحة. أليس النبي مثلا قال: لا تغلبنكم الأعراب فتسمون العشاء؟ طيب أصل العشاء مصطلح، لكن لو لما كان لفظ الأعراب غيرنا بإيش؟ بترك مشابهة الأعراب، صرنا نسميه العشاء، صرنا نسميه إيش؟ العشاء، العتمة، عفوا، لا تسمون العتمة. فلما كان في مشابهة وأدى لفظ العتمة إلى مشابهتهم مثلا، نهينا عنه، نسميه العشاء. فكذلك لفظ الجوهر والجسم ونحو ذلك، لما أدى لمعنى باطل والتشبيه لله والتحريك القلوب لنفي صفات علام الغيوم، صار هذا اللفظ كالجوهر ونحو ذلك من المحدثات. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع: لأهل البدع هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه، فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها.
يلبسون العامة يا شيوخكم، جيل المسكين عامي رايح بلد فيها يعني شلالات وهوى طيب وبلد يعني اشترى التذاكر، حتى استلف وراح اشترى التذاكر، أعوذ بالله، ليس بصلة رحم أو دعوة إلى الله أو وقابله إمام المسجد هناك. طبعا العام عندهم عاطفة لأي شيء اسمه دين، يعني الحمد لله شوف إمام المسجد هاك في حالك يا شيخ متعرف عليه، يعني ما يعرف هذا تحريم جلس مع أهل البدع، ويروح في ذيك المنطقة ينزل من الفندق يصلي العصر يقابل المسجد طيبين، بياخذ مع علاقة لأنه يعني رجل الدين عنده، ما يعرف بدع ما بدع، ما يجلس في دروس أصلا ويعرف حكم الجلوس مع أهل البدع، ولا إن هذه مخاطرة، من أصغر صاحب بدعة ذهبت عنه العصمة، كل النصوص ما يعرف. ترى شيوخكم يجسم ويخلوا الله زين كأنه مخلوق، يقولوا ينزل ربنا السماء الدنيا، تنزل هي الطيارات وتنزل، عام يبدأ تغير فطرته، يقولوا كذا، إيه نعم يقولوا كذا، يلبسون على المسكين، ويرجعون بعقيدة أخرى، لأنه جلس مع هذا المبتدع الضال. فإخراج أولادك يا أخي إلى هذه المتنزهات، تقول لي تعال تعرف الإمام، بوس راسه، مبتدع صوفي محترف، بوس راسه إيش؟ من وقر صاحب بدعة فقد عانى هدم الدين. تعال أعطيك حلاوة حلوب. نعم.
قال: ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه، فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق، بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفى الباطل أي وينفي بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في المسائل والوسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم. فهذا من مثارات الشبه أو من مثارات الشبهة. قال: ويجب على كل أحد الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإنه داخل في التبليغ بما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هل العام يجب أن يعرف كل صفة ومعناها لله كالعلي كالظاهر والباطل ولا يصير كافر؟ لا يا أخي، يكفي من مجمل أنه يقول لا إله إلا الله، وأن صفات الله هذه نؤمن بها كما جاءت. أما التفصيل للتفصيل ففرض كفاية، حتى تبقى في الأمة من يحفظ دينه ويبلغ الناس، فرض كفاية أنه يعرف التفصيلات، ويتخصص ناس منكم مثلا يعرفون صفات الله كلها، أسماء الله قدر المستطاع، عشان يعلمون الناس، من أجل يعلمون الناس. وللعام ما يلزمه يعرف كل صفة ويعرف، إلا الإيمان المجمل فيؤمن حينئذ بكل شيء يجي له بعد هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي تدب قال: فإنه داخل في التبليغ بما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه. وقال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال نحو هذا الشهرستاني صاحب المحصول وغيرهما، والله سبحانه أعلم.
كل اشتغلوا بعلم الكلام ندبوا من أصحاب اللي استيقظ فطرهم، أنا الباقين ماتوا على الكلام. فقال: اشتغلت عمري كله بعلم الكلام، فلم أجده يروي يشفي عليلا ولا يروي غليلا، ووددت لو أموت على عقيدة نساء، قال بعضهم عجائز نسبه. يقول الله عز وجل الرحمن استوى، استوى يعني يليق بجلاله، سميع يسمع سمعا يليق بجلاله، هذه العقيدة والفطرة. وإنما تعلموا ابن تيمي علم الكلام كالضرورة ليرد عليهم من كلامهم. نعم، من كلامهم. ألم يدعي اسمه هذا ابن صياد علم الغيب وهو كاهن الكهان، والتبس أمره هو المسيح الدجال أو لا؟ فجاءه النبي فاختبره بشيء من جنس ما يدعيه ليفشله ويبطله، فقال: خبأت لك في رأسي شيء. ما هو يا كاهن يا عالم الغيب يا مدعي علم الغيب؟ قال: دخ. قال: اخس عدو الله لن تعد قدره. اذا انت تضل الناس. ففعل الشيخ هذا ليبين ضلالهم من كلامهم كالضروره. نعم. وقيل لاحمد: ليش انت تقول القران مخلوق، القرآن غير مخلوق صفة؟ السلف مسيحكم كان السلف ما قالوا تكلموا. قال: لأنهم تكلموا هم رددنا عليهم، اسكتوا نسكت. نعم. سبحان الله، ربنا لما يريد تقرير شيء وتفصيله وتأصيله يقرب للناس من الشبه وكلام أهل البدع ما يظهر الحق بجلاء. مثلا هل كان مسألة صفة القرآن من صفة من صفات الله واضحة وضوحها لمن ظهر الجهمية؟ كانت واضحة مجملا، لكن بهذا التفصيل لمن ظهروا في إرادة الله الحق وظهروا سهل أهل الباطل حتى يظهر التفصيل والتأصيل. مسألة تكون عجائزكم، سواء كنت من السودان وأنا من جدة وفلان من سوريا واليمن إلى آخره، عجائزكم تذكرون يتكلمون في مسألة الردود على الخوارج بهذا التفصيل والتأصيل نسمعه، كانت واضحة المسألة. كل واحد يجي في المجلس يقول اللي عنده يهديه ومدري شلون، حتى العابد أحيانا شفت القرار ينزلوا إلى آخره كذا على فطرهم وعلى. بعدين بتأصلت المسألة بعد ما طلع أهل البدع صار العام يتحفظ يقول لا سمعت أن هذا حرام. أيوه شيخ عندنا ألقى في السورية كلمة، سمعت أن السورية صفتهم أن يرتابون السلاطين في المجالس، أنا ما أبغى أكون سوري أروح على النار. فصاروا يفهمون بعد ما ظهر أهل البدع فصلت الأمور طبعت الرد عليهم كما فعل الإمام أحمد.
نعم.